الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مقدمات الاجتهاد ومر بنا أنه ثمان مراحل يذكرها الأعلام في عملية الاستنباط، والمرحلة الثامنة كانت التدقيق النتيجة التي تم استنباطها بتوسط المناهج، يعني بتوسط طبعا أصول قانون أو المناهج الأخرى. طبعا ليس الآن هنا مجال في مبحث الإجتهاد والتقليد، ليس المجال لذكر كل مبحث ومنظومة أصول قانون، لكن إجمالا هي بالتالي أصول التشريع. وهذا المنهج وهو منهج أصول القانون أو أصول التشريع هو عبارة صناعية عن الوظيفة العلمية اللازمة التي لا بد أن يقوم بها المجتهد والفقيه من العرض على الكتاب والسنة. العرض على الكتاب والسنة هو إيمانا، يعني العرض على أصول التشريع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مبحث الخيارات، آخر الخيارات مبحث الشروط، لأنه من ضوابط صحة الشرط في العقود المعاملية، من الضوابط لصحة الشرط أو نفوذ الشرط في العقود، من الضوابط هي أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، كما أن الصلح كذلك، مثلا الصلح والصلح نافذ بين المسلمين إلا ما خالف الكتاب والسنة. الصلح تعاقد، نوع من التعاقد والتراضي، ضابطة الصحة فيه عقد ذو أفق وسيع، وسع وسيع. فيشترط في نفوذه وصحته أن لا يخالف الكتاب والسنة، يعني مثل العرض على الكتاب والسنة. الشرط هم هكذا، كل شرط بين المسلمين فهو نافذ إلا ما خالف الكتاب والسنة. هناك الشيخ الأنصاري ينقل ما هي الضابطة في ما لم يخالف الكتاب والسنة، ما هي الضابطة. فيذكر عن أساطين الفقهاء، كل يذكر ضابطة، محشين المحش الذي أعلام الذين قاموا بتعاليق أو بحواشي على كتاب المكاسب المحشين المحققين منهم أيضا فحول كبار كل ذكر ضابطا. المقصود يعني الشيخ جعفر كاشف الطائي يذكر ضابطا، النراقي يذكر ضابطا، اليزدي، الشيخ هلم جرة، الكلمات يعني مختلفة أو متحيرة أو المبحث ليس بالسهل، مبحث صعب، وهم الأعلام يعني يقرون بأن هذا المبحث مبحث صعب جدا. كبار فحول العلماء مع أنهم من الكبار أساطين كذا وذوي الجرعة العلمية وما شابه ذلك، ومع ذلك يعترفون بأن المبحث صعب. على هذه الإشارة في العرض على الكتاب والسنة هو هذا معناه، يعني أصول التشريع كيف يمكن موازنة، مقارنة، مقايسة، مناسقة، نسق تنسيق، مناسبة الأحكام التفصيلية مع الأصول الكلية التشريعية، يحتاج إلى إلمام بضوابط وصناعات مختلفة كثيرة معقدة. ولذلك في علم القانون الأكاديمي الآن أن أعقد التخصصات القانونية الفقه، فقهاء القانون الدستوري، ولذلك أعلى مرتبة قانونية في علم القانون مثلا المحكمة الدستورية، يعني محكمة وهي دستورية، هذه ليست تحاكم الأفراد، نزاعات الأفراد، وإنما تحاكم القوانين التفصيلية هل هي منطبقة مع الأصول الفوقية التشريعية سواء وضعية أم لا. لذا على كل المبحث حساس ومعقد ومهم. إجمالا هذا المنهج من المناهج المهمة التي توزن بها نتيجة الاستنباط، يتم فيها التدقيق، مرة من المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة السادسة السابعة، كلها مراحل تدقيق فيها، الثامنة ما كان جيد. هذا مجمالا انتهينا منه. نقطة مرت بنا أمس ذكرناها إجمالا، وهي أن معرفة المناهج أهم من الخوض في قواعد العلم أو مسائل العلم. أهم يعني لا يغني الخوض في أدلة مسائل العلم وتنقيحها عن الإلمام أولا أو تنقيح قواعد العلم، فض علم الفقه، علم الكلام، علم الرجال، علم السيرة، علم الأخلاق، ولما جرى علم التفسير، لا يغني الخوض في أدلة المسائل وتنقيحها ونقضها وإبرامها أو القواعد، بعد القواعد لها معادلات كلية عامة في العلم، في أي علم من العلوم، قواعد علم التفسير، قواعد علم الفقه، لا يغني تنقيح القواعد ولا تنقيح أدلة المسائل عن الإلمام أولا مسبقا بالمناهج، مناهج العلم مثلا في التفسير كم منهج في علم التفسير كم منهج هناك؟ في علم الرجال كم منهج هناك؟ هو ما الفرق بين المناهج والمناهج والقواعد العلم؟ مثلا مناهج التفسير ما الفرق بينها وبين قواعد علم التفسير؟ الفرق بين قواعد العلم ومسائل العلم هو واضح. قواعد العلم معادلات كلية لا تختص بمسألة ولا ببعض. قد قاعدة تختص بالباب لكنها تعم مسائل ذلك الباب. فالفرق بين القواعد والمسائل التفصيلية إلى حد ما يعني ظاهر. لكن ما الفرق بين المناهج والقواعد؟ ما الفرق؟ أو ربما يعبر الإعلام مدارس. ما الفرق بين المدارس، مناهج، قواعد، مسائل؟ هون قواعد مسائل واضحة. أما المدارس مناهج ماذا يعني؟ ربما الإنسان يدخل في بحوث علم الرجال وينقح وينقض ويبرم. طبعا أيضا ها هذا واضح أن تنقيح قواعد العلم مقدم رتبة على تنقيح مسائل ذلك العلم. القواعد ما نقح كيف ينقح المسائل؟ يقول ليس علي أن أنقح القواعد، أنا أنقح الأدلة التفصيلية بكل مسألة مسألة مسألة. ما يصير. لماذا لا يصير؟ لا يمكن، لأن القواعد لها ارتباط بكل مسألة مسألة، وأنت إن نقحت فقط الأدلة الخاصة لم تنقح الأدلة العامة. هناك نوع من الموازنة ونوع من الارتباط بين القواعد العامة والأدلة الخاصة. إذا لم تكتشف هذه العلاقة، النتيجة التي تستنتجها في المسألة التفصيلية قطعا النتيجة فيها خلل. لربما القاعدة هي حاكمة على الأدلة الخاصة، تفسر حكومة تفسيرية. ربما وربما ربما انقلاب مصر تكون ربما 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 كثير. فكيف أنت تنقح الأدلة الخاصة بدون قواعد عامة؟ كيف تنقح مثلا الشهادة الثالثة في الصلاة هي كذا من دون تنقح القواعد عامة في الصلاة؟ هل تسوق الشهادة الثالثة في التشهد داخل الصلاة؟ قواعد عامة في الصلاة إذا ما منقحها كيف تنقح أنت الدليل الخاص؟ كيف يفهم الدليل الخاص الوارد في التشهد بدون ما تنقح القواعد العامة في الصلاة؟ هذه الصناعة. كيف نفهم النص الخاص الوارد في تشهد الصلاة أدنى ما يجزيك الشهادتان؟ أدنى كلمة أدنى شنو معناها؟ كيف نفهم معناها بدون ما نعرف قواعد باب الصلاة، قواعد باب العبادات، معنى التعبد ما هو؟ فالمقصود إذن في المسائل التفصيلية، لا أنا أريد نص خاص. يموت تريد أو تراد أو ترغى أو تراغب. هي المسألة أن كل المسائل التفصيلية ما يمكن تنقيحها إلا بالأدلة الخاصة والقواعد العامة، مو فقط بالأدلة الخاصة. مر بنا إن عدمت الأدلة الخاصة نلجأ إلى القواعد العامة. وحتى لو وجدت الأدلة الخاصة لابد من إيجاد صيغة النسبة بين الأدلة الخاصة وماذا؟ والقواعد العامة. هل عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه أو حاكم محكوم وارد مورود انقلاب نسبة أو علاقات، يعني أنماط من العلاقة الصناعية متعددة. كيف تريد تستنتج أنت المسألة الخاصة من الأدلة، المسألة التفصيلية من الأدلة الخاصة فقط وفقط؟ ما يمكن. لذلك هناك فرق بين الراوي والفقيه. الفقيه، إنا لا نعد الفقيه منكم فقيه حتى، الفقيه يلاحظ المعادلات الكلية العامة في أبواب أخرى في كذا كذا، ويلاحظ مع هذه المسألة في هذا الباب. بينما الراوي فقط يقف عند حرفية الأدلة الخاصة، مع أن الأدلة الخاصة إنما صدرت منهم عليهم السلام تعويلا على التشريعات العامة التي أصدروها. فمن الواضح إذن ما يمكن تنقيح المسألة تستنباط النتيجة في مسألة تفصيلية من دون القواعد العامة، وهذا واضح. إذا هذا واضح المفروض يعني صناعيا هكذا. لذلك لاحظ ممشى صاحب الجواهر كاشف الإتام، يعني الذي يطغي عليه الطابع الفقهي القوي أو الصناعة الفقهية، يلاحظ قواعد فقهية كثيرة. أكثر من اللي يطغي عليه فقط النصوص الخاصة والأدلة الخاصة، النصوص الخاصة والأدلة الخاصة، سند هذه الروايات الخاصة صحيح أو مو صحيح، ثم كذا ثم، أو قواعد أصولية فقط عامة. إذا ماذا عن قواعد الفقهية العامة؟ مشتبك وشبكة وشرباكة القواعد الفقهية كيف تشتبك؟ عندما تشتبك مع بعضها البعض كيف تنقحها بالصناعة الفقهية؟ لا يكفي فقط قواعد الأصولية التي هي كل جدا عامة بعيدة، ولا الأدلة الخاصة اللي هي جدا قريبة، لا البعيد البعيد يكفي ولا القريب القريب يكفي، المتوسط وهو القواعد الفقهية ضروري. بعض الفقهاء سمع يعني نجيب تسميات، يعني الإعلام يسعى الأدب معهم أو كذا الكبار، شوفوا في القواعد الأصولية نعم جيد قوي، في الأدلة الخاصة يقرأ الأدلة الخاصة بخصوصها، زين ماذا عن شرباكة القواعد الفقهية اللي هي متوسطة؟ هذه أيضا لها في منظومة الارتباط والمناسبات والمناسيب والنسب تأثير في النتيجة التي تستنبط. لكن ليس هو كثير الخوف في القواعد الفقهية، في هكذا كثير الخوض في القواعد الأصولية، كثير الخوض في يعني في الأسانيد والروايات التفصيلية، لكن القواعد الفقهية كيف ترتبط مع بعضها البعض وتأثر في هذه المسألة؟ ربما الخوض ليس لذاك الحال، والحال أنه لا بد منه. جيد، فكيف إذن النتيجة ما يمكن استنباطها بالأدلة بمجرد الأدلة الخاصة، بل لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة الفقهية والقواعد العامة الأصولية؟ طبعا لا بد كليهما كما مر في المراحل السابقة. إذا مسألة تفسيرية، الأدلة الخاصة التفسيرية، الآية الخاصة والقواعد التفسيرية والقواعد الأصولية. إذا عن رجال كذلك، الأدلة الخاصة، قرائن خاصة، الشواهد الخاصة، مع قواعد عن الرجال، مع قواعد أصولية. هذا مر كل علم ديني بحسبه. لكن ماذا عن المناهج؟ مناهج ما هو؟ أو المدارس؟ في الحقيقة المناهج كذلك لا يمكن للباحث في الفقه أو في التفسير أو في أي علم ديني آخر لا يمكن له أن ينقح المسائل بمجرد الأدلة الخاصة وبمجرد القواعد ذلك العلم وبمجرد ضميمة على القواعد الأصولية بمجرد هذه الثلاث مراتب هذا لا يكفي عجيب بعدين ماذا وراء ذلك وهل وراء عبادان من قرية بحرص ماذا ما الذي وراء ذلك الذي وراء ذلك المناهج المناهج أهميتها متقدمة رتبة على القواعد عجيب وما هي هذه المناهج ما هي هذه المناهج التي لا بد من معرفتها للأسف كثير ممن يخوض في العلوم الدينية يخوض أو يتعلم ويدخل في دورات تعليمية سواء في السطوع عالية في الخارج غير يخوض ربما بمثابرة وجد وكذا دورة تفصيلية في كتاب كذا فقهي كتاب تفسيري أو بحث تفسيري أو رجالي دورة رجالية أو من العلوم الدينية ويلاحظ الأدلة التفصيلية في كل مسألة أو القواعد الموجودة في كل كذا كذا لكنه أبدا لم تطرق أسماعه المناهج السلام الأستاذ ولا من تيني ولا من المصادر مثلا وحن المناهج جدا مهمة وما هي المناهج أهم بكثير بمراتب أهميتها متقدمة على القواعد أصلا تنقيح القواعد بدون مناهج تنقيح نصفه اجتهادي نصفه تقليدي عجيب نعم لأنه إن لم ينقح المنهج هو يسير بنحو إمعي من دون ما يشعر يسير في السير العلمي أقصد لا بس هو أنا فائدة أذكرها قبل نخوض شوية مفصلا في المناهج لأن كثير ربما قبل عمره ربما حقيقة يعني هذا واقع عشرات السنين في علم العلوم الدينية أبدا كأنما لم يتسنى له تأني لحظة ما أن يلتفت إلى أن هناك مناهج وهي مفترق الطرق أولا هي بداية مفترق الطرق صار عشرات السنين في ذا العلم عند تمرس تضلع معروف بذلك لكنه لم يتسنى له بسبب ماذا بحث آخر لم يتسنى له أن يتعرف على المناهج في ذلك العلم فلا شعوريا هو أخذ أحد المسارات ومشى فيه يقول لماذا هذا المسار مو المسار الآخر كثير شاهدنا من الأفاضل من الأساتذة هكذا يمشي أسألني لماذا هذا المسار دون ذلك المسار هنا فائدة معترضة مهمة لا بأس نذكرها وهي كثير مثلا يقول كيف أنا أصبح رجالي قوي كيف أصبح مفسر قوي هو إنسان بالتالي يطمع في ذلك في جيد كيف أصبح متكلم جيد كذا 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 في المعارف لباع وتضلع في كذا في كذا هذا رغبة موجودة علمية بلا شك عند كل إنسان أو كل طالب علم من الأمور المهمة في أي علم من العلوم الدينية كما مر بنا الآن التضلع في قواعد العلم سموه تضلع لا أقل اطلاع على قواعد العلم الاطلاع على قواعد العلم أهم رتبة من الاطلاع التفصيلي، مثلا في التفسير اطلاعك على قواعد التفسير أهم من خوضك دورة تفصيلية تفسيرية. لا أقول أهم يعني بمعنى تترك يترك السير التفصيلي، لا لا بد من، لكن في موازاة العقل في بدايات العقل يجب التركيز على قواعد العلم لكي يكون الإنسان بحثه التفصيلي سيره التفصيلي مع يقظة، ها هذه قاعدة هنا أو لا، من بنى على هذه القاعدة من لم يبنى على هذه القاعدة. يخوض في علم الرجال كما مر، قواعد علم الرجال أهم من علم الرجال، تنقح القواعد، التفت إلى الاختلاف في القواعد، بعد ذلك اذهب في يوميات مفردات الرجال، ضعيف ثقة حسن فلان كذا، هو نقح القواعد، تنقيح القواعد جدا مهم، قواعد علم الكلام قواعد علم الجنون. الأهم من تنقيح القواعد كما مر بنا الآن، الأهم من تنقيح المناهج، إذا نقحت المنهج ثم نقح المفروض يعني طوليا هكذا، تنقيح المنهج مقدم رتبة على تنقيح القاعدة، وتنقيح القواعد مقدم رتبة على تنقيح المسائل التفصيلية. أيها الباحث لا تسمح لنفسك أن تغفل عن الاطلاع على المناهج، هاي المفردة الرجالية ضعفها السيد خوي على عين والرأس، ستريد تقلد في علم الرجال إذا ما تقلد في علم الرجال أنت لست بعلمي، الطابع العلمي هو التقليد، أما التنقيح والاجتهاد هذا طابع تسامحي، التسامح في الاجتهاد، أما التقليد لا تسامح فيه، تقليد منضبط كأنما صار الجو العلمي معكوس المرسوم فيه هو التقليد. إذا اجتهاد لا أنت اجتهد لي فقط في المسألة، اجتهد في القواعد، لا أنت اجتهد فقط في القواعد، اجتهد قبل ذلك في المناهج. أما أن نقلد بعدنا هي حزورة، أما أن نقلد في المنهج ليش تمشي فيها الزفة؟ قال لأنه زفاف، زفاف ما أدري شنو من مشي أكو شو اسمه مشي وإحنا مشينا فيه، ليش لا أدري سمت عليه مشينا حشر مع الناس عيد الجماعة أفضل من الانفراد وحشة الانفراد، بس هذه هذا تقليد معي. أما أن تريد تقول مجتهد اجتهد أولا في المناهج ثم اجتهد في القواعد ثم رتبية مو زمانية، مرة بنا دائما المراحل الاستنباط فيها شنو رتبية وليست زمانية، يمكن في عرض واحد لكن تلقائيا هي رتب بينها رتب يعني علة ومعلول سبب ومسبب ولو متزامنة في الظرف الزمني غالبا، لكن لا بد من مراعاة الرتبة. أنا ما اطلعت أصلا في مناهج في الرجال، إيه نعم يا أخي شو ما في مناهج، إذا لم تطلع على المناهج كيف تدخل في الرجال؟ نفس علماء الإمامية عندهم مناهج. وهناك مدارس، المدارس بعد دي أخطر من المناهج، من هو الفرق بعد بين مدارس والمناهج؟ هذا ما يجب الخوض فيه إن شاء الله مليا كي يصير. فلاحظ إذن عملية الاستنباط ثمان مراحل قيل عنها صحيح، وجعلت المناهج في رتبة لاحقة في الاستنباط صحيح، ولكنه كملك علمية العكس، أولا المناهج والمدارس ثم القواعد عكس يعني بعكس شلون احنا بدينا ترتيبا ثمان مراحل وصلنا الى المناهج في اصل الملكه العلميه بالعكس مدارس مناهج قواعد ثم التفصيليه لان الذي مر بنا ثمان مراحل هو في تنقيح الاستنباط التفصيلي لا في تنقيح القواعد لا في تنقيح المناهج المفروض الذي يقدم على استنباط في المسألة التفصيلية في الثمان مراحل هو مجتهد أو لا مجتهد مجتهد فكيف حقق اجتهاده وفقاهته بالمناهج والمدارس ثم القواعد ثم يأتي لاستنباط المسألة التفصيلية ثمان مراحل هكذا هكذا المنوال أمر مهم جدا إن شاء الله نواصل وصلى الله على محمد وعلى آله.